Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
العلاقات الأدبية في الوسط الأدبي سواء في المغرب أو خارج المغرب هي حلقيات. تميز في النصوص يعني هي في مرحلة ثانوي، ليس هذا هو المهم. الشهر تقريبا مورا البوكر أكثر من 20 أو 25 حوار على المستوى العالمي. هذا سؤال عميق أستاذ اعتماد، ولكن كانت عندي هذا الإحساس هذا. لي هي قريبة من شهر، هي جسر النعمانية، رواية يعني طويلة نوعا ما. كتحس بالقوة ديالها. اقرأ. الوالد الله يرحمه، شفت الشغف ديالو كيفاش ربانا وكيفاش قرانا. تصور سيرتي الشخصية بعيد عن سيرة الوالد.
سيرته توازي سيرة والده، تتداخل معها وترتبط بها، ووفاءً للشغف الذي غرسه الوالد فيه يواصل العلم والتعلم. يكتب لأنه يريد أن يكتب، أن يستمتع بالكتابة، وأن يعبر عن تجارب عاشها، لا لأن يصير مشهوراً ولا ليحقق مآرب أخرى. بعد سنوات من التوقف عن النشر يعود عبد النور مزين بجملة من الأعمال يبقى وفياً فيها لفلسفته، وهي أن يحاول تشخيص آلام المجتمع ككاتب، مثلما يحاول تخفيف آلام المريض كطبيب. سيرة معي أنا اعتماد سلام. روايتك الأولى أستاذ عبد النور رمزين، رسائل زمن العاصفة، صدرت عام 2015 كما هو معروف، ووصلت بعدها بعام إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية. لكن عندما وصلت روايتك إلى هذه اللائحة، حينها فقط عرف عبد النور مزين واشتهر أكثر بين القراء وعادوا للبحث عن أعماله السابقة، لماذا برأيك؟ لماذا لم تنل هذا الاعتراف إلا بعد أن دخل اسمك إلى قائمة البوكر؟ أليس هذا ما حدث؟
صحيح، إن هذه العملية ديال هي الكتابة بشكل عام، كتابة في المغرب وحتى إلى حدود ما في العالم العربي. يعني أنا أستطيع أن أقسمها إلى مرحلتين يعني مختلفتين تماما، تكون متعارضتين، ما قبل زمن الأنترنت وما بعد ثورة تكنولوجيا الأنترنت. ما قبل زمن الأنترنت هناك يعني كان العلاقات الأدبية في الوسط الأدبي سواء في المغرب أو خارج المغرب هي حلقيات. حلقيات، وبالتالي أن تعرف أو أن لا تعرف يجب أن تنتمي إلى حلقية معينة. قبل كانت الملاحق الثقافية، وأنا قلت لك أن يعني القصة الأولى ديالي كيف يعني تقريبا باش تبان، وكان ولابد أن نكون عند علاقات ماشي شخصيا، وبالتالي كان هذا الإشكال هذا كان محطوط عندنا في المغرب. يعني خاصك ضروري تكون ضمن حلقية معينة، إما ديال حلقية حول الملحق ديال الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي ديال التجربة ديال الاتحاديين،
إما سياسية أو يعني حزبية أو غير ذلك،
ملحق العالم، وبالتالي التجربة حول فضاء ديال حزب الاستقلال إلى آخره، أو ربما في اليسار الجديد عون بعض. وبالتالي لن تنفلت من هاد الحلقية إن أردت أن تضع لك اسما. ولم يكن هناك يعني كما يمكن أن نسميها أن الإبداعية أو التميز في النصوص يعني هي في مرحلة ثانوية، ليس هذا هو المهم في أن تبان أو لأن يلتفت إلى أعمالك. يعني التميز فيها ماشي هو هذا المهم،
ليس هذا هو هاجسك ككاتب،
لا ماشي حتى لكاتب، يعني حتى في الوسط الثقافي الأهم هو أن تكون يعني منتظما ضمن سياق معين أو ضمن حلقية معينة وتتدرج. إن لم تكن داخل هذه الحلقيات فلا سبيل لك يعني للظهور أو الانتباه إلى أعمال. لهذا من بعد مجال الانترنت هذه المسائل فتحت، لم يعن هناك حاجز ديال الانتماء ضمن حلقية معينة، وبالتالي كل عالم يمكن أن يقرأ لك ويحكم بنفسه هل هي متميزة أو تستحق، أو سواء الصفحات الإلكترونية، المجلات، على مستوى. وبالتالي هناك ثورة حقيقية في التواصل، لقد تغيرت بشكل جذري وثوري العملية التواصلية ديال 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 الكتابة، وعطات ولادة قيصرية المجموعة ديال الكتاب خارج رحم الحلقيات السابقة.
نعم، حتى أننا بدأنا نسمع عن روايات رقمية وما إلى ذلك، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا أستاذ عبد النور مزين أعطت الفرصة لمجموعة من الكتاب للتواصل مع القراء. قبل قليل قلت إنك لا تعرف من يقرأ، الآن صار القارئ في مواجهة الكاتب، يعطيه ملاحظاته، يناقشه.
صحيح صحيح، قلت في مني كانت هذه العملية أننا نكتبنا رواية، يعني لم نكن عندما كنت أكتب الرواية لم الواحد يبحث عن الشهرة أو يكتب لأنه يريد أن يكتب. وعنده أنا شخصيا كتجربتي، لأنه عشت تجربة يعني في العمل السياسي داخل الجامعة منظمة طلابية ديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب في المراحل الحراك اللي كان في التسعينات إلى آخره، وبالتالي هو هذا التعامل مع هذه التجربة الذاتية كما قلت على مستوى السياسي مستوى الثقافي مستوى الاجتماعي التعبير عليها أدبيا كان هو الهاجس عندي الرئيسي أنا. فلم أكن أنتظر أنها توصل للبوكر أو ترشح لجائزة البوكر، ولكن عندما طلعوا على بعض الأصدقاء اللي نقاد لي في الميدان وهذا نصحوا قالوا راه ممكن في تجارب ديال البوكر خص ترشح البوكر، فناقش مع الناشر سليكي أخوين لما لا وترحب بالفكرة ونشرناها يعني قدمناها. تفاجأنا بأنها بقات في يعني من بين النصوص 15 اللي كتبت في 2015 اللي بقات في القائمة الطويلة، وهذا كان في حقيقة بالنسبة لي كان غير منتظر، ولكن كان خبر سعيد أنه بدل الشكل ديالي على مستوى التعامل مع القراء، يعني على مستوى أنه في ديك الشهر تقريبا مورا البوكر أكثر من 20 أو 25 حوار على مستوى العالمي في الشرق الأوسط في أوروبا حتى رويترز. بالتالي يعني تتصورين يعني ما أحدثته هذه العملية نص أدبي أن يوصل في البوكر، في حين أن يكون النص وتنشر عام قبل
يعني لم يكن هناك لقاء لتقديمه، لم يكن
هناك لقاءات ولكن في حدود لقاءات يعني لم بل أكثر من ذلك كما جات في لقاء مع عدنان ياسين في مشاريف هو قال لي ودي راه انا المجموعه القصصيه قريتها وعرفت بانه عنده لم يهتم بها احد يعني كمجموعه قصصيه قبلت اللوست اعمق فيها عمق كثير، ولكن حيت ما جاتش في البوكر. وبالتالي هذا اشكال كاين.
نعم، تحياتنا لياسين عدنان عينه ثاقبه. طيب
اشكره من هذا المنبر.
نعم، كتبت القصه والشعر والروايه ايضا استاذ عبد النور مزين، لكن أيهم يجسد الملامح الرئيسة لمشروعك الإبداعي؟
هذا سؤال عميق أستاذ اعتماد، ولكن أنا شخصيا كيفاش فهمت هذه كانت عندي هذا الإحساس هذا ومع بعض الأصدقاء، هل أنت أم تميل إلى الشعر أم إلى السرد أم أين موقعك بينهما يعني؟ وفي نهاية المطاف لقيت بأنه دي واحد الحل بالنسبة لي، وتأكد لي بعد من في الدراسة الأخيرة من انتميت إلى كلية الآداب في عبادة اللغة الإنجليزية، وطالعت كنت يمكن أن طالع على دراسة ثقافية معنى الشعر معنى دراسة النصوص وشنا هي الشعرية وشنا هو السرد يعني على مستوى شوية معمق فلسفي إلى آخره. فبان لي بأنه الإشكال فين كان هو في التواصل مع القارئ. التواصل مع القارئ عنده يعني عنده محددات ديالو معينة، أنه أولا هناك واحد النص خصو يعطي لذة القراءة يعني عند المتلقي على خلاف النص الفلسفي اللي هو يخاطب العقل وبالتالي هذه، ولكن النص أدبي سواء كان قصة رواية شعر عنده هناك ذلك الحس الجمالي اللي خص القارئ أنه كحاجة للمتلقي، يعني أنه بالضروري أنه يحفظ المخيال ديالو كتكون واحد القدرة على أن المتلقي يكون عنده لذة معينة في القراءة. الشعر من بين يعني الأسس ديالو أنه يعطي هذه اللذة يعني كنص شعري، يعني بأنه يعطي هذه لذة القراءة سواء على المستوى الموسيقي سواء على مستوى يعني عنده هذا الرواية أو القصة تعطي ذلك التشويق للحدث في التخيل. هذه خصائص أنه التخيل وكما جاءت حتى لأن قبل ما كانش هناك سرد، كان فقط عند اليونان وبدأت بالشعر كان غير الشعر السرد كيفاش كان فهمه ده بدأت القرن 17 ها قبل مثلا هوميروس ولا شي حاجة كيكتب كل شيء تقول يحكيه ولكن عبر قصائد عبر الشعر عبر يعني ملاحم ولكن شعرية. وبالتالي قلت أنا يعني ليس هناك تعارض بالمطلق بأن يكون هناك حكاية، يعني سرد معين، بداية نهاية قصة أحداث إلى آخره، ولكن يعني في قالب اللي هو يمتاز بلذة الشعر اللي هي الإلقاء وموسيقى الشعر. فكان كان عندي في رسائل زمن العاصفة حاولت نمزج بهذا الجوج، وكان هناك مجموعة من النقاد قالوا بأنه ودي هذه الرواية رسائل زمن العاصفة فيها شعرية معينة طاغية رغم ميلودراما أو الدراما اللي كاينة على مستوى الأحداث،
نعم.
وربما هذا هو اللي أعطى هذا يعني هذا المعادلة. فأنا قلت لما لا أن الكتابة سواء كانت شعرا أو قصيدة أو سرد هناك حدود ضروري أنها تكون من ناحية الشعرية داخل النص السردي بالنسبة لي.
نعم.
وكنظن هذا هو التوجه تقريبا اللي بعد هذه النصوص اللي كتبتهم اللي تنشروا اللي بعض اللي مازال ما تنشروش هاد السيمة هذه طاغية فيهم ديال الشعرية النصوص السردية.
وربما هذا ما يميزك أستاذ عبد النور مزين. طيب كما ذكرنا 8 سنوات مرت على آخر رواية نشرت لك، متى ستنشر؟ هذا زمن طويل.
صحيح صحيح.
وكانت لك تصريحات عديدة قلت فيها إنك على وشك أن تصدر مجموعة من الروايات، كان من بينها العودة إلى دار البارود.
نعم.
ما مصير هذه الرواية؟
الرواية العودة إلى دار البارود هي رواية شبه منتهية، وهي إلى حد ما يعني ليست بتتمة يعني مباشرة ديال رسائل زمان العاصفة، ولكن تتمة يعني
لنفس النص
يتيمة، يعني أن دوك الصراع اللي وقع في رسائل زمان العاصفة وتجربة معينة في المغرب إلى آخره إلى آخره، وماذا بعد؟ هاد ماذا بعد هي العودة إلى دار البارود يعني بشكل عام. ولكن اللي هي قريبة إن شاء الله في الأواخر ديال ديسمبر، ولكن بغيتها تكون في 2024 ما فاش تصدر قبل من يعني تحسب على 2024. هي جسر النعمانية، وهي رواية يعني طويلة نوعا ما كتجربة شخصية، وكما قلت هي لها التنوع الثقافي وهذا الغنى الثقافي اللي كاين في المغرب على مستوى العالم العربي وإشكاليات يعني
بالعربية أو بالفرنسية.
بالعربية بالعربية يعني سأصدر هذه النصوص اللي عندي بالعربية واحدة هي ودار البارود، وربما نصوص أخرى ديك التجربة شوفوا واش ندخلوها بالترجمة باللغة الإنجليزية أو هذه التجربة أخرى لن أتحدث لأنها ما زال جنيني يعني.
نعم.
حيث أنه في رسالة ديال 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 الإجازة اشتغلت على الترجمة ديال النصوص قصصية من اللغة العربية إلى اللغة إنجليزية، وبالتالي كان البحث ديالي هو على هاد يعني الترجمة بعد الكولونيالية وكتابة يعني ما بعد الكولونيالية والترجمة النقل ديالها إلى من العربية إلى العالم الغربي، وبالتالي على عكس أننا نحن نترجم فقط من الفرنسية والإنجليزية إلى العربية، لكن لماذا أن بعض النصوص اللي هي مهمة أنه كنظن أنه تهد العمل هذا يمكن أنه يكون ولكن بعد إصدار الروايتين إن شاء الله.
نعم. وفي الحقيقة سعيك إلى العلم هذا السعي دائم والحثيث أستاذ عبد النور يستحق التحية.
أنت
الآن تواصل دراستك باللغة الإنجليزية وهذا أمر مهم فعلا ومفيد سواء ككاتب أو حتى كطبيب.
صحيح، لأنه الإنسان أنا هذه تجربتي الشخصية أنه عندما يعني أحسن حاجة باش تتقنها هو أن ديرها وفق الأصول ديالها. يعني كان عندي هاد أن الإلمام باللغة الإنجليزية سواء على المستوى المهني باعتبار أن قرابي النصوص ويعني مجموعة ديال الأبحاث كتكون باللغة الإنجليزية، ولا على المستوى الأدبي يعني نصوص أدبية روايات وكتب اللي هي في العالم الأنجلوساكسوني ممكنش كنطلع عليها إلا مترجمة، وبالتالي فلما لا قلت عندنا الإمكانية، وبالتالي كان هذا الانتماء إلى كلية الآداب وتتبع ديال المسار ديال اللغة الإنجليزية وآدابها، والحمد لله أنه استطعنا ناخذ الإجازة هذا العام هذا، وكتفتح لك آفاق أخرى على الانفتاح على النصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية سواء في الولايات المتحدة في إنجلترا أو في أستراليا أو في الهند، وبالتالي عالم فسيح يعني عالم متخيل آخر اللي ممكن نشاهد نحن إمكانية أننا نتواصل مع باللغة يعني نعم. اللي عبر الترجمات وداكشي.
تماما. طيب أستاذ عبد النور، أنت لازلت تواصل طبعا عملك كطبيب في وزارة الصحة، كيف تزاوج بين الاثنين؟ كيف تنظم وقتك وتخصص وقتا للطب ووقتا للأدب أيضا؟
كما قلت أنه دابا حاليا ما كتش قل من ناحية فلسفية، العمل ديالنا كطبيب هو في نهاية المطاف بشكل موجز جدا، وأن محاولة تخفيف الألم ديال الجسد يعني المريض، سواء جميع أنواع الأمراض هو في نهاية ألم، والطبيب يتدخل إما جراحيا أو بالأدوية لتخفيف الألم وإعادة المسائل إلى مجراها، أو يعني على مستوى أنه كيكون الوقاية بأنه الواحد، هذا هو بشكل عام يعني يعني العمل ديالنا. ولكن على مستوى الكتابة تنشوف أنا عاوتاني نفس يعني هو في نهاية المطاف محاولة تشخيص بعض آلام مجتمع، آلام أداء، بعض حوايج اللي ما خدامهاش مزيان في المجتمعات، ولا كتشوف واحد وجهات النظر وكتحاول تكتب عليها آملا بأنه في التفاعل مع هاد وجهات النظر ربما تحدث تغييرا صغيرا في مرحلة. وبالتالي هو الفلسفة هي يعني التعامل مع جسد ديال 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 المريض إنسان أو مع جسد مجتمعي، فالطريقة هي. ولكن على مستوى الوقت كيف يمكن أنه يعني لأن يعني الكتابة باش تكون كتابة في مستوى ضروري أنه يكون هناك مهنية ومتطلبات الكتابة بما فيها مقروئية، بما فيها يعني إتقان اللغة، التطوير المستمر، التطوير المستمر في يعني في 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 الإبداع. الواحد ما يمكنش يكون أن يعاود راسه، وبالتالي هاد فيه مجهود، فيه مجهود يعني مجهود على مستوى القراءة والمجهود على هذا الشيء تنخرجوه، لأنه ملي كنقلبوا في إدارة الوقت في النهار ديالنا في 24 ساعة هناك يعني حاليا يعني وقت كبير يتم إهداره يعني تخارج العمل أو قد ديالك العمل 7 سوايع ديالك، ولكن من بعد هناك الوقت الكثير نضيعه، لأنه في نهاية المطاف مجتمع حالي ديال لأنه ديال الاستهلاك إلى آخره يضغط بكثير من أجل أن يمشوا فيه مسائل ديال الاستهلاك العادي ديال، والوقت هو واحد القيمة عند خطيرة جدا أن الواحد ما يعطيهاش قيمة ديالها.
نعم.
قيمة ديالها.
كم من الوقت ننفقه فقط على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ عبد النور؟ وهذه
أنا أقول أنه
كبيرة.
الوقت يعني مني كتشوف الوقت يعني نحن لا نعي القيمة الحقيقية للوقت، وإذا استغله الإنسان راه يمكن أن يغير حياته بشكل جذري إلى الإيجاب، يعني أنه خاصة على مستوى القراءة، على مستوى التواصل مع الناشئة على هذه القراءة في المنازل إلى آخر، تخصيص وقت معين إذا كان كاتب، تخصيص القراءة إلى الكتابة إلى حد التواصل، ولكن المردودية ديال هذا كتكون كبيرة بزاف إلا كان، لأنه غادي تحيدوا من الكلاس في القهوة، وغادي تحيدوا يمكن التواصل عنده مهم أنه لكن عندما يكون هي الصيغة أو السمة الطاغية على العلاقات الاجتماعية هي مثلا استهلاك الوقت حوايج يعني اللي ربما أنا حاولت ما أمكن أن هذا الوقت يتستغل في على مستوى القراءة، على مستوى يعني الكتابة ومحاولة التراكم في الكتابة.
نعم. طيب على ذكر القراءة أستاذ عبد النور، ما هو الكتاب الذي غير حياتك أو أثر في حياتك عندما قرأته؟
أنا القراءة الأولى ديالي اللي قريت بزاف كان نجيب محفوظ. نجيب محفوظ على مستوى النصوص ومراها حنامينا باللغة يعني بكتابة ديالهم، يعني كتشوف أنه عندما تكتب ليس لله فقط، بل هناك غاية مراد الكتابة. عند نجيب محفوظ فهو ولو أنه سهل على مستوى اللغة، لكن اللغة مضبوطة، لغة علمية ليست لغة خرافة، لغة علمية ولكن ببساطتها عميقة وفلسفية. بالنسبة للحنامينة هناك قدرة كبيرة على تصوير الصراع والبحر، ويعني أنه يعطيك اللغة واحد القدرات هائلة للتصوير، لأن في نهاية المطاف الكتاب اللي يعني حسيت به انه اكثر وهذا دي غريبه انه كتاب ديال الشعر ديال ارسطو، كتاب الشعر ديال ارسطو قريته مازال ما وصلت للباك، كان عند الاخ تيقراه ديك الشعر قريته مهم، بان لي بانه كتاب مهم وديك الشيء، ولكن في ديك المرحله ما يمكنش توصل لعمق ماذا أراد أرسطو أن يقول. لكن مؤخرا في الدراسة الإنجليزية كان مادة رئيسية ومفهوم فلسفي، وبالتالي كان هذا الكتاب هذا لأنه يعني الفلسفة الغرب ونحن أيضا اللي تأثرنا بها كاملة، هي في نهاية المطاف مبنية كلها على الفلسفة اليونانية اللي كيكون أرسطو وسقراط في قلب هذه الجهود العملية.
نعم.
وخاصة كتاب الشعر لأرسطو، عندما كنشوفه ممكن نشوف واحد الكتاب اللي احنا يمكن ندوزو حداه في مكتبات يدير 5 دراهم ولا 10 دراهم لا نعطيه قيمة، وهو من أعظم مراجع على المستوى الفلسفي، لأنه تما تيشوف شنو هو السرد، شنو هو الشعر، شنو هو. فتعجبت كيف أنه قاس الموازين ديال الموسيقى وديال الشعر يعني في 500 عام قبل الميلاد، كما ما زلنا نقرأه الآن في التفسير ديال الشعر في الموازين ديال الشعر بين.
هذا أمر عجيب فعلا.
ثانيا أنه يفسر ما معنى الشعر وما معنى السرد، وكيفاش تتكون لذة الشعر من تجي هذه القابلية ديال أنه الإنسان يستطيع بالشعر ويستطيع ويستلد الشعر، لأن فيه لوريتم في هذيك يعني
إيقاع،
الإيقاع الموسيقي فيه. وهذا كتبوا وبالتدقيق 500 عام قبل الميلاد، يعني هذه اللي قلت لك كيف أنه بعض الكتب تؤثر وتبقى يعني
في الذاكرة طبعا. طيب، شخصية أثرت في حياتك؟ الشخصيات أيضا تؤثر.
صحيح. يعني على مستوى الشخصيات كثير، يعني من أنا تجربتي يعني في مرور في هذه الحياة، يعني ما خصهاش تمر هكاك، خصها تكون هي دروس. وعندما أشوف تاريخ العالم العربي اللي كيف أنه في مراحل معينة كان في التطور ديال يعني الحضارة العربية الإسلامية، كيف كنا في مرحلة معينة نحن في قلب العملية التطور في العالم، وعندما يعني وتتحصل لك هذا الوعي، هذا تتبقى أنك في حيرة. مثلا هذا العام مثلا تنقرأ احنا في دراسات إنجليزية، نشوفه كيفاش كانت قرطبة إسبانيا المركز للعلم والحضارة بالنسبة الغرب كامل، إنجلترا بكل شيء بالهلمة ديالها وفرنسا، أنه كانوا كيصيفتوا جاليات باش تقرأ في قرطبة وترجع تنشر العلم في إنجلترا. يعني مني كنشوفوا دابا الوضعية مصاب بالحسرة، يعني هناك كتب، هناك مراجع اللي تصدر في المرحلة هذه وما زال يعني مخطوطات من ملك إنجلترا إلى كيطلب منه أنه يتعهد هاد الطلاب ديالو يعطيهم ومكتوبه بالعربية نزولا عند القيمة. يعني هاد الكتب هذه ملي كتقرأ أو هاد الشخصيات، احنا في المغرب عندنا يعني الروش يعني قرابين تبقى فيك، يعني أنه كيف أنه جمع بين الفلسفة بأنه كان مركز الكون على مستوى العلمي. ماشي يعني لا.
نعم.
كتقول احنا حاليا يعني لما هذا سؤال، ولكن هذه بعض الكتب اللي كتأثر في الإنسان.
نعم
يعني.
وهذا سؤال كبير أستاذ عبد النور. طيب، مقولة تؤمن بها؟
الحاجة الحقيقية هي قيمة العمل. قيمة العمل. وإحنا يا الإشكال اللي عندنا وهذا محير، هو أنه إحنا في يعني في القرآن أول حاجة نزلت هي إقرأ، يعني مخاطبة العقل والمعرفة أساس مبني عليها دورة الحياة على هذا. ما تنعطيوش لهذا القيمة لهذا البعد هذا، بأن حقيقة أن العلم والعقل يمكن أن يطور حياة الإنسان والمجتمعات. هذه من بين الحوايج اللي أنه كتحس بالقوة ديالها رغم أن الإنسان يمر عليها في الكرة.
نعم.
إقرأ.
صحيح تماما. آخر سؤال أستاذ عبد النور، هل ستكتب سيرتك؟ وإن كانت هناك بعض الإسقاطات صحيح في كتاباتك، لكن كثيرة بشكل مباشر وصريح، هل ستكتبها؟
سيرة هذا العبد الضعيف، يعني ربما السيرة أهم ما فيها أن ربما تكون فيها تجارب أن يستفيد منها الآخر. فإذا كانت الحاجة هاد محطات اللي دوزتها أنا على مستوى البادية، على مستوى الكفاح اللي كافحنا باش وصلنا، كيفاش أنه الإنسان خرج من دارهم عنده 10 سنوات، وكيفاش أنه شق الحياة ديالو في الطريق ب 10 سنوات 11 يعني خارج بيت الوالدين، وهذا كتجارب في الحياة، تزاوج يعني ما بين الأداب وما بين الاجتهاد المهني في ميدان الطب، يعني ممكن تكون، ولكن في نهاية المطاف حتى إن صدرت فلن تكون إلا روائية أيضا، يعني ليست سيرة بالمعنى يعني، ولكن خلاصات ارتباط أنها هي ماشي ديالك فيها ارتباطات الوالد الله يرحمه، شفت الشغف ديالو كيفاش ربانا وكيفاش قرانا وكيفاش كيموت على اساس انه كلشي مقرا، وديك الحب ديالو. وعندو كان تجارب الوالد، انا لا اتصور سيرتي الشخصيه بعيد عن سيره الوالد، حتى ان كتبتها فستكون سيرتي.
هذا مكان، او ربما تكتب سيره الوالد اولا بعدها سيرتك.
ان شاء الله.
ان شاء الله. سعدت باستضافتك الاستاذ عبد النور مزين، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا اخت ديماد، وسعيد انه تحت الفرصة هذه في ميديا، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.